بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى سيكون موعظة عامة حول شيء يهم الناس في حياتهم الدنيا، يأتون إليه راغبين ويسعون لأجله جاهدين ويبذلون فيه الغالي والنفيس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الأمة أنه حسب من لا حسب له. حديثنا سيكون حول المال، والمال في الإسلام إخوتي الكرام محترم. الله تعالى ناط به كثيرا من الأحكام، فإذا علمت أن الأديان كل الأديان السماوية جاءت لحفظ كليات خمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه الكليات الخمس كل الأديان جاءت لحفظها، بل أكثر الأحكام الشرعية، بل كل الأحكام الشرعية تدور لحفظ هذه الخمس، ومنها المال. والله تعالى جعل للمال أحكاما، فانظر، فهذا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس في أشرف موقف وقفه، وفي أجل يوم خطب فيه، ذلكم يوم النحر، يوم الحج الأكبر، في حجة الوداع بمنى، وقف فخطب الناس، فكان مما قال لهم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. فانظر، قرن بين العرض، بين الدم، بين المال، ثم قال: حرام عليكم، ثم أكد الحرمة فقال: كحرمة يومكم هذا، وهو يوم العيد، في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة، شهر حرام حرمه الله،
في بلدكم هذا وهي مكة التي حرمها الله تعالى من يوم أن خلق السماوات والأرض. لم يكتفي بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل زاد الأمر فقال اللهم اشهد، فأشهد الله تعالى على بلاغه. إذن المال في الإسلام له شأن عظيم، بل انظر كثير من العبادات التي جاءت في الإسلام مبناها كان على المال. الركن الثاني من أركان الإسلام العملية الزكاة، إنما قام على أموال الناس، والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ركن من أركان الإسلام يقوم على المال. بل انظر لعبادة من أجل العبادات، الله تعالى يجعلها في المال فيقول من ذا الذي يقرض، يقرض من؟ يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وهي في المال. بل انظر أيضا لركن من أركان الإسلام وهو الحج، فالله تعالى افترض الحج على الناس وناطه بالاستطاعة، والاستطاعة مالية، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الجهاد فيه جهاد بالمال، النكاح يحتاج لمال، النذر يحتاج لمال، أبواب النفقات أبواب كبيرة تحتاج لمال، أبواب البيوع. إذن يا إخواني كثير من الأحكام رب العالمين إنما أقامها على المال. إذن المال في الإسلام شيء محترم له أحكام. أكثر من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لبعض أصحابه بالمال. هذا أنس بن مالك، تذهب أمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول يا رسول الله خويدمك أنس، تصير خادم، ادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع دعوات مباركات، فقال اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في ولده، اللهم بارك له في ماله، اللهم ادخله الجنة. أنس بن مالك كان آخر الصحابة موتا بالكوفة، وقد مات وقد قارب المئة، ويقول دفن لصلبي لمقدم الحجاج كما أخبرتني فاطمة ابنتي 23 بعد 100، يعني 123 دفن لصلبي أنس بن مالك من ولده ومن ولد ولده. وكان له حديقة تحمل في العام مرتين، كان يسير الراكب من أول النهار يعني من شروق الشمس فيها فيمسي وتغرب عليه الشمس ولم يأتي لآخرها، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرابعة فنحن نرجوها له، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجابة. وهذا النبي يذهب لسعد في مرض موته فيجد سعدا قد أوصى بثلثي ماله كما هو في صحيح البخاري، والوصية بالمال عبادة مستحبة، الله تعالى يحبها، حتى سمى المقرض لأخيه المسلم قارضا لله، فما بالك وهو يخرج من ماله لا يقرضه، ومع ذلك يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينكر عليه ذلك ويقول له الثلث، إذا أوصيت فأوصي بالثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. إذن يا إخواني هذا وغيره كثير يدل على أن الإسلام يحترم المال ويجعل له أحكاما. ثم انظر الله تعالى جبل هذه القلوب على محبة الأموال، فقال وتحبون المال حبا جما. إذن فالقلوب مجبولة على حب المال، وقال وإنه لحب الخير لشديد. انظر، إذن هذه فطرة من الفطر، جبلة من الجبلات، الله تعالى فطر عليها القلوب. بل إن الله تعالى يجعل المال أحد الزينتين في هذه الحياة الدنيا، فيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا وغيره كثير، كثير من إخواني يعرفه ويعرف فوقه الكثير الكثير. لكن يا إخواني في هذا المقابل، مقابل احترام الشرع للمال وجعل القلوب تميل إليه وتحبه، الشرع جعل المال فتنة، وأنبأنا بأنه فتنة. وفتنة المال من أشد الفتن التي تعرض على القلوب. لماذا؟ لأن القلوب تميل إليه بفطرتها بطبيعتها. لتتأكد من ذلك انظر لما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. قلب الشيخ، الشيخ اسمه شيخ لأنه شاخ، ابيضت لحيته واشتعل رأسه شيبة وهن منه العظم، لكنه مع ذلك ذو قلب فتي قوي شاب في حب اثنتين، في حب اثنتين، في حب أمرين اثنين. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، كثرة مال هذه الأولى. هذا القلب قوي فتي شاب يريد المال، يريد الآلات، يريد المئات. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، كثرة مال وطول أمل، فهي فتنة عظيمة لم تترك الشباب بل غادرتهم أيضا إلى الشيوخ. بل انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال، واديان، أتدري ما الوادي؟ منبسط بين جبلين، أرض واسعة بين جبلين، لو كان لابن آدم ليس واديا بل واديان، واديان من مال، نعم من مال، متى يحصيها؟ لا أقول متى ينفقها، متى يحصيها؟ والله تتكامل الأعمار دون أن تنفق. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا. فانظر، واديان من مال ويطلب الثالث، ولو جاءه الثالث لطلب الرابع والخامس والسادس، ذلك أن النفس لا تشبع. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن يا إخواني، هذه الفتنة العظيمة التي تعرض على القلوب هي أشد الفتن التي تعرض على بني آدم. قد يفتتن في صحته، في أهله، في ولده، فيصبر، لكنه إذا افتتن بالمال فإنه لا صبر له عليه، لأنه اختبار بالسراء، وهو اختبار عظيم. هذا الاختبار العظيم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها. هذه الفتنة العظيمة التي تعرض على القلوب والتي ابتلى بها ابن آدم، الله تعالى جعل فيها اليقين في قلب المسلم المؤمن الموحد، جعل فيها في قلبه فيها يقين لا يزول، بحيث لا يتزحزح ويقع في هذه الفتنة. ذلك أن الله تعالى قدر لبني آدم أقواتهم قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلم تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. لن يتقدم الرزق عن محله الذي قدره الله، ولن يتأخر الرزق عن محله الذي قدره الله، ولن يزيد عن القدر الذي قدره الله، ولن يقل عن القدر الذي قدره الله، لكن قليل الإيمان يغويه الشيطان. وكيف يغويه الشيطان؟ الشيطان يستغل هذا الميل الفطري في قلب ابن آدم فيبدأ بإغرائه، يبدأ بتخويفه من الدنيا، فإذا خوفه من الدنيا جعله يحوز المال من حيث حرم الله، فإذا حاز المال في يده أمره به فأنفقه فيما حرم الله. انظر، الله تعالى يخبرك بذلك. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعد يخوف الناس من الفقر. يكون الأجال معدودة، عندك ولد، عندك مسؤوليات، كل الناس كذا وكذا وأنت كذا، يعد الفقر. فإذا وعد الناس الفقر وخوفهم من هذه الحياة الدنيا طلبوا المال مما حرم الله. فإذا حازوا المال في أيديهم فإن الشيطان يسرع إليهم ويأمرهم أن ينفقوه فيما حرم الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله أكبر. في أي حزبين أنت؟ أفي ذلك الحزب حزب الشيطان وأتباعه، أم في الحزب الآخر الذي دلك الله عليه؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله يعد والشيطان يعد. الشيطان يعد فقرا ويأمر بالفحشاء، والله تعالى يعد بالمغفرة والفضل. لو سألت سؤالا يا أخي وقلت لك لماذا تطلب المال، لماذا يتهافت الناس على المال، لماذا يأكلون المال من حله ومن حرمته، لماذا يطلبون المال مما أباح الله ثم يتهجمون على ما حرم الله، لماذا؟ كثير من الناس يخدع نفسه بإجابة يقول أطلب السعادة، أطلب الهناء، وهذا وهم من الأوهام التي تقع في قلوب عباد الله. السعادة رزق الله تعالى قدره كما قدر الآجال والأموال، ليس بالمال تشتري السعادة أبدا. بمالك تستطيع أن تشتري بيتا، لكن هل تستطيع أن تشتري في داخل هذا البيت الطمأنينة؟ بمالك تستطيع أن تشتري ساعة، لكن هل تستطيع أن تشتري بمالك عمرا؟ بمالك تستطيع أن تشتري سريرا، لكن هل تستطيع أن تشتري فوقه الراحة والنوم؟ بمالك تستطيع أن تشتري دواء، لكن هل تستطيع أن تشتري به الشفاء؟ لا. لماذا؟ لأن السعادة رزق الله تعالى قدره. بل إن الذي يطلب الدنيا الله تعالى يشتت عليه همه. فانظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن كان في الدنيا همه نزع الله تعالى الرضا من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته. يلاحق يمين ويسار ويذهب ويسهر ويتعب ويأخذ من هنا ويقاتل هذا ويسلب هذا ماله، مشتت عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فقط المقدر. ومن كانت الآخرة همه جعل الله تعالى غناه في قلبه الرضا ونزع فقره من بين عينيه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. الله تعالى قدر هذه الأرزاق في هذه الحياة الدنيا، لكن قليل الإيمان لا يعرف هذا. لو سألت سؤالا وقلت السارق هل أخذ من المال الذي سرقه إلا ما قدر له؟ لا والله، بل أخذ ما قدره الله تعالى له. وكذلك المرابي والمرتشي ما أخذ إلا ما قدره الله تعالى له، لكنه لما كان قليل الإيمان ارتكب سببا حرمه الله، فلما ارتكب السبب الذي حرمه الله عاقبه الله تعالى لتجرؤه عن ارتكاب معصيته. ولو صبر وطلب من حل لأتاه الرزق، الرزق مطارد لا يتقدم عن موعد ولا يتأخر عنه، لا يزيد ولا ينقص، الرزق مطارد. انظر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا درسا عمليا في بيته. يدخل يوما على زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فيجدها تدعو ثلاث دعوات، تقول اللهم بارك لي في زوجي رسول الله، اللهم بارك لي في أبي سفيان بن حرب، اللهم بارك لي في أخي معاوية. تجد في هذه الدعوات غضبة، أما أنا فلا أجد فيها شيئا أبدا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها لقد دعوت الله تعالى لآجال محدودة. الله تعالى حد الآجال وأرزاق معدودة. الله تعالى قدر الأرزاق، أما إنك لو دعوت الله تعالى أن ينجيك من عذاب القبر ومن عذاب النار لكان خيرا لك. انظر يقين عظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرسه في الأمة. يا أخي جرني لهذا الكلام ما نشاهده في يومنا وفي ليلتنا وفي ساعتنا من هذا التهافت العجيب من كثير من الناس، صالحيهم وغير صالحيهم على هذه الحياة الدنيا، ونسوا أنهم سيقفون بين يدي الله تعالى وسيسألون. ومن ضمن أسئلة يوم القيامة السؤال عن المال. السؤال عن المال يا أخواني يساوي ربع أسئلة يوم القيامة. العبد إذا وقف بين يدي ربه يوم القيامة فإنه سيسأل أربعة أسئلة، منها سؤال خاص بالمال. إذن السؤال عن المال هو يساوي ربع أسئلة يوم القيامة، ولن تنجو بين يدي الله تعالى حتى تجيبها عن هذه الأسئلة أو يتداركك الله برحمته. وهذا ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قدمك يوم القيامة لن تزول عن أرض الموقف، لن تصرف إلى جنة أو نار حتى تسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن يا إخواني، السؤال الثالث من الأسئلة الأربعة سؤال في المال، ولن تسأل عن المال سؤالا واحدا بل سؤالين اثنين: من أين أخذت المال؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ ثم ستسأل سؤالا آخر عن المال: وفيما أنفقه. سؤالين اثنين، بل الأكثر من ذلك، فإنك ستسأل عن المال في كل سؤال من أسئلة يوم القيامة. عندما يوقفك رب العالمين فيسألك عن عمرك فيما أفنيته، ألا تفني قدرا كبيرا من العمر في طلب المال؟ ستسأل عن المال عندما ستسأل عن عمرك، عندما تسأل عن شبابك فيما أبليت. أنت تقضي معظم فترة الشباب في اكتساب المال، فستسأل عن المال عندما تسأل عن الشباب، وعندما تسأل عن العلم. أنت الآن تطلب العلم ونتكلم في المال. ستسأل عن المال عندما ستسأل عن العلم. إذن السؤال عن المال يوم القيامة ربع أسئلة يوم القيامة مفردا، وستسأل عنه في كل سؤال تسأله بين يدي رب العالمين. فكيف ستكون الإجابة؟ أعدد من الآن إجابة لهذا السؤال فإن به نجاتك. توهم أنك في أرض الموقف وبين يدي الله وسألك عن يومك هذا فقط، فبأي شيء ستجيب؟ إخواني، سؤال المال سؤال مهم، والناجي فيه واحد من أربعة نفر. كيف يكون ذلك؟ الناس في هذه الحياة الدنيا مع المال على أربعة أصناف لا خامس لها. صنف من المال يكتسبه مما أحل الله: مهنة، وظيفة، حرفة، تجارة، زراعة، هبة، عطية، ميراث، هدية، كل هذا مما أباح الله، مما أحل الله. فيأخذ المال مما أحل الله، فإذا وقع في يده أخذه فأنفقه فيما أباح الله. فإما هو منفق له في واجب من الواجبات كالزكوات والنفقات الواجبة، وإما هو منفق له فيما أحب الله كالصدقات والهدايا والعطايا والهبات، وإما هو منفق له فيما أباح الله. هذا الصنف الأول، وهذا الصنف الناجي بين يدي الله تعالى. صنف آخر من الناس على العكس من ذلك، يأخذ المال مما حرم الله، الرشا والربا والسرقة وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس ظلما، يأخذ المال مما حرم الله، فإذا وقع في يده مما حرم الله ورتب بهذا السؤال أخذه فأتاه الشيطان فأنفق ذلك المال فيما حرم الله. ووجوه الحرام وجوه كثيرة، بل إن بعض وجوه الحرام تبقى للعبد بعد موته، كما أن الحسنات تبقى، بعضها يبقى، فإن أيضا بعض السيئات يبقى. أعطيك مثالا واحدا، بلاء ابتلي به الناس، ذهب رجل فاكتسب مالا ثم ذهب فأتى بهذا الطبق دش أدخله على بيته، يدخل به على البيت الخنا والفتور، جاء فقبضه الله إليه، هل انقضى عمله؟ نعم، لكنه أبقى أثرا يجعل عليه الإثم. ما دام هذا الطبق موجودا فإنه يأثم بكل من يشاهد، ما كفاه إثم نفسه. فانظر، المال الحرام بلاء، هذا هو الصنف الثاني، وهو صنف في نار جهنم. الصنف الثالث من الناس يأخذ المال مما أحل الله من تعب وكد وعمل مباح، فإذا وقع في يده المال أخذه فيما حرم الله فأنفقه فيما حرم الله فهو في النار، لأنه راتب في أحد السؤالين. الصنف الرابع من الناس صنف اكتسب المال مما حرم الله، فلما أخذه مما حرم الله أنفقه نفقات واجبات على الولد والزوجة، بل قد يكون له به بعض الطاعات، فهذا المال رد عليه ولا أجر له فيه، بل عليه الإثم لأنه تصرف في أموال الناس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انظر، هذه أموال الناس أربعة أموال، ثلاثة منها في النار وواحد في الجنة، قسم أخذ المال مما أحل الله فأنفقه فيما أحل الله فهو في الجنة، قسم أخذ المال مما حرم الله فأنفقه فيما حرم الله فهو في النار، قسم أخذ المال مما أحل الله فأنفقه فيما حرم الله فهو في النار، قسم أخذ المال مما أحل الله فأنفقه فيما حرم الله فإنه غير مقبول وهو في النار. كم الناجي؟ واحد من أربع، هل أنت واحد منها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب صحابيا جليلا هو كعب بن عجرة، فيقول له: يا كعب بن عجرة، كل لحم ودم نبتا من سحت فالنار أولى به، يا كعب بن عجرة النار أولى به. الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه، فمعتقها وغاد موبقها. هذا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الناس ناجيا إذا طلب الحلال وأنفقه في الحلال، ويجعله خاسرا إذا طلب الحرام وأنفق في الحرام. أختم مذكرا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. والله إني أخشى أن يكون ذلك الزمن قد تقارب، فلا تنظر أخي لكثرة الهالكين حولك، لا تنظر إليهم، بل انظر لفكاك نفسك ونجاة نفسك، فإنها معلقة بالإجابة على هذا السؤال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر مالي وأموالكم من الحرام، وأن يطهر قلبي وقلوبكم من الحرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم.